فيما يتعلق بأسئلة البرتغال، فقد تم إنشاء لجنة وطنية عام 2015 لمتابعة توصيات الجولة الثانية لاستعراض الدوري الشامل برئاسة السيد وزير شؤون مجلس النواب وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية والمجالس القومية للمرأة والطفولة وذوي الإعاقة وكذا ممثلين عن المجتمع المدني من بينهم شخصيات عامة وخبراء. وقد وضعت اللجنة السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وآليات للمراقبة والمتابعة، كما تم إنشاء لجنة رئيسية برئاسة وزارة العدل في العام التالي تختص بتقارير وتوصيات اللجان التعهدية، فضلا عن المراسلات الواردة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وضمت هذه اللجنة كذلك جميع الجهات الحكومية المعنية والمجالس القومية الثلاثة المشار إليها آنفا، وحرصت في عملها على التشاور مع المجتمع المدني. وفي نوفمبر 2018 صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة عليا دائمة لتحل محل اللجنتين وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأول مهامها هو وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، كما تم تكليفها بإعداد التقارير الدورية للجان التعهدية والتواصل مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومجلس حقوق الإنسان وحملة الولايات والرد على المراسلات وتقديم برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين بالحكومة، خاصة الجهات العاملة على إنفاذ القانون وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. والهدف من كل هذا هو نشر ثقافة حقوق الإنسان. وتجري الاستعدادات في الشهور الأخيرة، حيث أثمرت عن الانتهاء من 5 تقارير دورية للجان التعهدية، إلى جانب تقديم تقرير مصر الدوري للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وسوف يتم إطلاق عمل اللجنة رسميا بعد عملية الاستعراض الدوري الجارية مباشرة. وحول أسئلة بلجيكا وهولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية، فقد استقبلت مصر المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن في أكتوبر 2018، واستضافت الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إبريل مايو 2019، وسوف تستضيف الدورة 34 للجنة الأفريقية لحقوق ورفاهيات الطفل في نوفمبر الجاري. وقد وجهت الحكومة دعوات إلى 6 مقررين خاصين حسب ما تم إيضاحه في تقرير الاستعراض الدوري، وتعمل عن كثب معهم لتحديد مواعيد زياراتهم في أقرب فرصة، أخذا بعين الاعتبار انشغال جداول ارتباطاتهم وقيود الميزانية على عدد الزيارات المسموح لكل منهم القيام بها سنويا. وعلى ضوء حجم الإعداد المطلوب لكل زيارة، فإن الحكومة سوف تنظر في توجيه دعوات إلى آخرين من الإجراءات الخاصة لدى إتمام الزيارات الست. وتؤكد مصر التزامها باستمرار التعاون والتفاعل الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان، والثناء على مستوى تعاون الحكومة الذي أعرب عنه فريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي أمام المجلس في سبتمبر الماضي خير دليل على ذلك. فيما يتصل بالأسئلة المتشابهة لهولندا وإسبانيا، فإن الحكومة ترى أن أي عمل استفزازي أو انتقامي ضد الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته غير مقبولة نهائيا، ويتم التحقيق فيها بدقة، ويتم تقديم الضالعين للعدالة، وذلك متى تم تقديم معلومات كافية والتحقق منها. وأؤكد أن الحكومة حريصة على ضمان تفاعل المواطنين بحرية مع الإجراءات الخاصة للمجلس دون أدنى خوف من التعرض لإجراءات انتقامية. وحول سؤال مقدم من بلجيكا، فإن الحكومة تأخذ التوصيات الموضوعية ذات الصلة بولاية المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن بجدية تامة، وهناك مشروعات ضخمة جاري تنفيذها لمواجهة الطلب على السكن في الحاضر والمستقبل إعمالا للدستور والهدف الخامس ألف والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وجاري إعداد استراتيجية إسكان وطنية بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويمكن الاطلاع على مزيد من البيانات حول جهود الحكومة لتنفيذ التوصيات المقررة الخاصة في ملاحظات الحكومة على تقريرها المنشور على الموقع الخاص بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويجدر التنويه بأنه لا يوجد بأي شكل من التمييز في قطاع الإسكان، فقواعد تخصيص الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج الإسكان الاجتماعي على سبيل المثال لا تضع أي قيود على الجنس أو السلوك الجنسي، ولا يشترط توفير المتقدمين أي بيانات في هذا الصدد. فيما يتعلق بذات السؤال المطروح من جانب بلجيكا، فإن مناهج التعليم في المدارس تخضع لمراجعة دورية لإزالة جميع أشكال العنف وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين. والعنصر الأكثر أهمية هو التركيز على غرس بذور ثقافة حقوق الإنسان في مرحلة عمرية مبكرة. والتطورات الأخيرة في نظام التعليم كانت محل إشادة كثير من الخبراء الدوليين، ونأمل في إتمام زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم في أقرب الأجال بما يساعد في تحديد الفجوات وبلورة السياسات المقترحة. فيما يتعلق بسؤال ليختنشتاين، فإن الحكومة تدرس موقفها من نظام روما الأساسي في إطار مراجعة دورية للموقف من التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما في ذلك النظر في التحفظات والإعلانات التفسيرية. فيما يتعلق بأسئلة الصين وكوبا، فإن الحكومة قد اتخذت الخطوات التالية لمنع الاتجار في الأفراد، بما في ذلك بغرض العمل المنزلي والاتجار في الأعضاء البشرية. 1- تحسين قنوات الإبلاغ عن جرائم الاتجار في البشر، وتطوير القدرات الفنية للخطوط الساخنة القائمة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القومي للمرأة. 2- إطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة لدعم الأسر الأكثر فقرا، ومن ثم حماية أفرادها من الوقوع ضحايا للاتجار في البشر. 3- تطوير نظم الإحالة الوطنية لدعم ضحايا الاتجار في البشر بما يضمن تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية للضحايا وتيسير إحالتهم إلى مراكز إيواء. 4- إقامة مركز متخصص بضحايا الاتجار في البشر، حيث كان في السابق يتم استقبال النساء والأطفال في مراكز إيواء تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 5- تخصيص دوائر قضائية لجرائم التجار في البشر في 8 محافظات، إضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الداخلية وكذا وحدات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في الأفراد في جميع المحافظات. 6- المحاكمة الفعالة لحالات الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة عدد القضايا ذات الصلة بمخالفة القانون رقم 64 لسنة 2010 من 26 حالة إلى 78 حالة بين أعوام 2016 و2019. وبلغت القضايا ذات الصلة بتهريب المهاجرين منذ صدور القانون 82 لسنة 2016 حتى مايو الماضي 223 قضية. 7- في إطار تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى خاصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، ووضعا في الحسبان كون مصر دولة عبور ومقصد، ينظم مركز القاهرة الدولي تسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ورش عمل للمسؤولين من مختلف الدول الأفريقية، كما يتم توفير تدريب منتظم في مختلف المحافظات. 9- توقيع 12 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة لتنظيم وضع عمال الخدمة المنزلية المصريين في تلك الدول. 10- إعداد عقد عمل نموذجي لنظم علاقة العمل بين العامل المنزلي ورب المنزل. 11- إعداد مشروع قانون ينظم تشغيل العمال المنزليين، وهو قيد نظر مجلس النواب. وشكرا.